أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في بعض الملحقات. الملحق الرابع ذكر في العروة أنه لا فرق في جواز النظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوج منها بين أن يكون قاصدا لتزويجها بالخصوص أو لا يبحث عن زوجة يريد أن يتزوج. أصل الإرادة موجودة. مرة تتعلق الإرادة بالزواج من هذه المرأة، هذا لا إشكال في جواز أن ينظر إليها بالشروط التي تقدمت، وأخرى تتعلق الإرادة بأصل الزواج. فيخرج من بيته، تظهر ابنة الجيران فينظر إليها، بحيث إنه لو أعجبته سوف يتزوج منها. فإذا هو قاصد للتزويج نوعان، لا من هذه المرأة بخصوصها. هنا وقع الخلاف بين المعلقين على العروة، فبين من خص جواز النظر فيما لو تعلقت الإرادة بامرأة بخصوصها بعينها، وبين من عمم على كلا الحالتين. السيد الحكيم رحمة الله عليه يظهر منه قبول التعميم. المهم أن يكون هناك إرادة للزواج، فأستطيع أن أنظر حينئذ بأي امرأة مع وجود تلك الإرادة. وعلل هذا التعميم بكون النصوص يوجد فيها إطلاق بلحاظ المورد وبلحاظ العلة، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. أما بلحاظ العلة فما تقدم سابقا من أنه يشتريها بأغلى الثمن، وبأنه مستام. هذه العلة مقتضى عموم التعليل فيها أن يجوز النظر إلى المرأة التي تعلقت بها الإرادة المخصوصة والمرأة التي مصداق لمطلق الإرادة، لأنه على كلا التقديرين يصدق إنما يشتري بأغلى الثمن، وإرادة الزواج بحسب الفرض ماذا؟ موجودة. فإذا من ناحية إطلاق العلة يقتضي التعميم، أما من ناحية مورد الروايات، مورد الروايات المرأة التي يراد تزويجها مع قطع النظر عن إطلاق العلة، يجوز أن تنظر لمرأة تريد أن تتزوجها.
هذا المورد دعوى الاختصاص بخصوص من يريد أن يتزوجها بعينها في غاية البعد. عليكم السلام عليكم. بل مقتضى الإطلاق في المرأة وفي إرادة التزويج أن نعمم على غيرها. واضح الكلام؟ هذا خلاصة ما يستفاد من الدليل الذي أقامه السيد الحكيم لإثبات جواز النظر إلى أي امرأة عند إرادة التزويج. واضح صار الفكرة. شوف، مرة آتي إلى البيت، أمي أبي إخوتي إلى آخره يقولون لي ابنة الجيران مؤدبة مهذبة جميلة، خب تزوج منها. فصار عندي إرادة للتزويج من هذه، هذا لا شك في أنه يجوز لي أن أنظر إلى ابنة الجيران. ومرة لا، أصر علي والدي وأمي أن أتزوج ولا يوجد مورد مخصوص، فخرجت بقصد إرادة الزواج، فمرت امرأة نظرت إليها، إذا كانت مناسبة فحينئذ أبدأ بالمقدمات. سيد الحكيم يقول هذا جائز لإطلاق العلة وماذا؟ ولإطلاق المورد الوارد في الروايات. بينا كيفية إطلاق العلة وإطلاق المورد. بينما السيد الخوئي وجماعة خصصوا جواز النظر بالإرادة من المرأة المخصوصة، وعلقوا على قول الماتن بالاحتياط بل هو الأقوى، يعني هذا ما جعله صاحب العروة مقتضى الاحتياط، جعلوه هو الأقوى. برر ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه أن الروايات المتقدمة رتبت جواز النظر على إرادة التزويج، هذا واضح، يجوز النظر مرتب على إرادة التزويج. ومن الواضح أن ثبوت الحكم فرع ثبوت الموضوع، إذا لا يوجد موضوع فلا يوجد حكم، لما عرفنا مرارا من أن نسبة الموضوع إلى الحكم كنسبة العلة إلى المعلول، إذا ما في علة ما في معلول، إذا ما في موضوع ما في حكم، لأن الحكم عرض والموضوع جوهر يترتب عليه العرض، فوجود الموضوع شرط في ترتب الحكم. بناء على ذلك لابد أن تكون إرادة التزويج مفروغا عنها حتى يترتب جواز النظر. إذا أنا كنت ماشي في السوق وبدأت أنظر، هذا النظر متقدم على إرادة التزويج، لأني بعد النظر إذا أعجبت تحصل عندي إرادة للتزويج، فهذا النوع من النظر متقدم على إرادة التزويج. والحال أن جواز النظر في الروايات على ماذا رتب؟ على إرادة التزويج. فلا بد أن تكون إرادة التزويج سابقة على النظر لكي نحكم بماذا؟ بجوازه.
فائدة هذا النظر
كيف؟
فائدة هذا النظر ما هو إذا إرادة موجودة؟ إرادة موجودة قبل النظر، إرادة التزويج.
أريد أن أتزوج من هذه، يعني هذه الإرادة ليست بمعنى أنه لا تختلف ولا تتخلف، إرادة موجودة. خب كما مثلت أنا أمي وأبي أرشدوني إلى امرأة معينة، خب لابد أن أراها قبل أن أتزوجها. فائدة النظر لأني أشتريها بأغلى الثمن، لعله لأني مستام، والمستام قد ينظر ويترك.
فما دام هناك احتمال لأن تتخلف الإرادة معناه أنه لم يقصدها بالخصوص، قصدها كمثال للمرأة التي
لا لا. التفت سيد، طبيعي جدا أني إذا عندي إرادة خاصة طبيعي الإرادة موجودة، لأن طبيعي يوجد بوجود فردي. أما إذا عندي طبيعي الإرادة ليس من الضروري أن يكون عندي هذا الفرد بخصوصه، صحيح؟ فمرة أرغب في الزواج، صرت في سن أريد أن أتزوج، لا أعرف امرأة، فخرجت إلى السوق أنظر، جيد؟ خب هذا الذي نتكلم، هل هو جائز أم لا؟ خب سيد الخوي ماذا يقول؟ أنه في الروايات رتب جواز النظر على أي شيء؟ على إرادة التزويج. بما أن جواز النظر رتب على الإرادة، فإذا إرادة التزويج هي الموضوع لجواز النظر. خب والموضوع متقدم على الحكم، فلا بد أن يوجد الموضوع لنحكم بالجواز، صحيح؟ طيب في هذه الصورة التي أتكلم عنها، بعد أن هذه المرأة لا أريد أن أتزوجها، فمعلوم أني أريد أن أتزوجها، فنظري إليها لتنقضح الإرادة، فهذا النظر متقدم على إرادة التزويج. خب فحتى نحكم بجوازه لابد أن يكون متأخرا عن إرادة التزويج.
النظر هنا مبين طبيعي إرادة التزويج، مبين الحصة الخاصة من إرادة التزويج دون هذا الموضوع. فالذي يصحح جواز النظر هو طبيعي إرادة التزويج اللي هو عبر عنه الصلاح الحكيم، حكم هم مطلق ممن يخصص به امرأة بعينها. فهذا جواز النظر لما كان بالسوق هو مبتني في مرحلة سابقة على إرادة التزويج، ولو تفيد بموضوع خاص.
جيد، الآن نوضح المطلب بها. خب هذا البرهان الذي أقامه السيد الخوي وهو أشبه بالبرهان العقلي، دفعه سهل، نحن نسلم بأنه في الروايات ترتب جواز النظر على إرادة التزويج، يجوز لمن أراد أن يتزوج المرأة أن ينظر إليها، لكن لا نسلم أنه في المورد المتنازع فيه كانت إرادة التزويج ناشئة من النظر. وفي الواقع حصل خلط بين نوعين من الإرادة، فبالتالي يكون الدليل السيد الخوئي أشبه بالمصادرة، فلا يكفي لوحده. توضيح المطلب أنه بحسب الفرض هذا الذي ينظر إلى المرأة قد انقدحت عنده إرادة للتزويج مطلقا، إرادة التزويج كالطبيعة حاصلة عنده فرغنا عنها، فنقول أصر عليه والده أن يتزوج، فعنده إرادة للتزويج. هذه الإرادة التي لم تتعلق بامرأة بخصوصها موجودة قبل النظر وليست متأخرة عن النظر، وبالتالي أصحاب القول الأول كالسيد الحكيم يقولون بأن الموضوع متحقق وهو إرادة التزويج، فإذا كان متحققا يترتب عليه الحكم. السيد الخوئي جعل الإرادة الخاصة هي التي يترتب عليها الحكم، وهذا هو المتنازع فيه. المفروض السيد الحكيم ماذا قال؟ الروايات موردا وعلة مطلقة، فعليك أيها السيد الخوي أن تثبت ماذا؟ أن الروايات ناظرة إلى إرادة التزويج من امرأة بخصوصها، وهذا هو المتنازع فيه. فإذن هذا البرهان العقلي لوحده لا يفي بالمسألة. الصحيح في المقام يتضح بعد الالتفات إلى المقدمة التالية، وهي أن الفقهاء قد فرغوا عن أن جواز النظر مشروط بوجود المقتضي للزواج وماذا؟ وفقدان المانع. ولذا إذا أعرف بأن هذه المرأة متزوجة لا يجوز لي أن أنظر فيها حتى لو أريد الزواج لوجود المانع، أو أعرف أن هذه المرأة ابنة القبيلة الفلانية لا يوجد مقتضي للزواج منها فلا معنى للنظر إليه، وهذا تقدم. فإذا جواز النظر فرغنا عن كونه مشروطا بوجود المقتضي وفقدان المانع، بناء على ذلك لا يكفي الإرادة العامة إلا بعد إحراز وجود المقتضي وفقدان المانع، وهذا لا يتم إلا في امرأة بماذا؟ بخصوصها. فلا أستطيع أن أخرج إلى الشارع هكذا أنظر إلى هذه المرأة وإلى هذه المرأة، لابد أعرف هذا المقتضي موجود والمانع مفقود. فعندما أعرف أن هذه المرأة التي على يميني مثلا غير متزوجة التفت، و لا يوجد بيني وبينها عداوة، حينئذ هناك إرادة جدية للتزويج منها لو أعجبتني بالنظر فيجوز أن أنظر إليها. فالذي أريد أن أقوله أن طبيعي الإرادة لا يتحقق معه وجود المقتضي وفقدان المانع، بل لا بد من التشخص. غاية الأمر مر التشخص في معين ومر التشخص والله في إحدى بنات ذلك الرجل الذي مر عليه الأعشى في البادية، عنده 9 بنات، عرفت أن كلهم خرج زواج جيد، فانتظرت أمام البيت حتى تخرج واحد. هذا ليست طبيعي الإرادة، هذه الإرادة في معين، إرادة في المعين تكفي لأن علمت أن الكل خلية. فبهذا المقدار نعم يجوز لي أن أقف على بيت ذلك الأعرابي أو على خيمته أنتظر خروج البنت فأنظر إليها. أما مطلق إرادة التزويج لا تجوز لي أن أخرج في الشارع وأنظر إلى النساء، فمن أعجبت بها تكلنا على الله. التفتنا؟ ليش؟ لأنه شرطنا سابقا أن جواز النظر مشروط بأي شيء؟ بوجود المقتضي وفقدان المانع، وهذا لا يتحقق إلا في المورد المعين أو في المعين أو في المردد في ضمن معين كما مثلت. الحدود أن تتوفر فيه الشرائط المتقدمة، يعني لا أقول والله أريد أن أتزوج بواحدة من نساء قم، لا يكفي ذلك لأنه لا أعلم أن الشرائط المتوفر، بينما بنات هذا الشخص كلهم المقتضي والمانع فيهم مفقود فيجوز لي بمقدار تحقق الشرائط. هذا هو الصحيح في هذه المسألة.
قد يقال حسنا في المقدس فقد المعنى غير موجود، المقتضي موجود لكن إحراز عدم وجود المانع،
عدم وجود المانع لا المانع الذي يتعلق بالرغبات الذي ذكرناه أن هذه حتما لو كانت آية في الجمال لن أتزوج منها، طب ليش تنظر إليها؟ التفتنا؟ نعم المانع الذي يحصل بعد الرؤية هذا ليس شرطا لأنه هذا لا يحصل إلا بالرؤية. التفتنا؟ هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس في أنه هل يشترط في جواز النظر فقد من يخبره بأوصاف تلك المرأة أم لا؟ واضح الفرع أنه خب أنا عندي مثلا من يخبرني بأوصاف هذه المرأة فلماذا أنظر إليها؟ الصحيح أنه لا يشترط ذلك، حتى لو كان عندي من يصف لي هذه المرأة لا يغني ذلك عن الرؤية، وذلك الفقهاء عللوا ذلك بأن المسموع ليس كالمبصر. شو المثال الذي يقولون ليس كالعيان؟ السماع ليس كالعيان، شيء من هذا القبيل، ليس كالمعاينة. فيقول مهما وصفت لك لا يكفي عن المعاينة. فقد هذا لوحده لا يصلح دليلا. الدليل الصحيح أننا لو اشترطنا هذا الشرط سوف يؤدي ذلك إلى حمل تلك الأخبار على الفرد النادر، يؤدي ذلك إلى حمل الأخبار على الفرد النادر. ليش؟ لأن شذ وقل جدا أن توجد امرأة لا أجد من يخبرني عن أوصافها. أسوأ الاحتمالات أستأجر امرأة عجوز كانت كما كانوا يفعلون وأقول لها اذهبي وانظري إلى تلك البنت وتعالي صفيها لي. فلو قلنا يشترط فهذا يؤدي إلى حمل المطلق على الفرد النادر، وهذا قبيح عرفا. يعني الإمام عليه السلام هكذا قال: من أراد أن يتزوج امرأة يجوز له أن ينظر إليها لأنه يشتريها بأغلى الثمن. هذا المطلق غير المقيد بهذا الشرط نحمله على هذا الشرط الذي لا يخلو في العادة. في العادة كل إنسان له من يخبره ولو بأن يدفع أجرة، فنحمله على شخص مقطوع من شجرة ليس عنده مال يسأل، فنكون قد حملنا المطلقات على الفرد النادر. فتحصل مما تقدم أنه لا يشترط في جواز الرؤية ماذا؟ أن أفقد من يصف لي هذه المرأة. الملحق السادس، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في رسالته في النكاح طرح شبهة. توضيح الشبهة أن الشيخ من جهة اختار قول العلامة في الإرشاد في أن جواز النظر مقصور على الوجه والكفين، مش هكذا؟ وسوف يأتي بحث في المستقبل في النظر إلى المرأة الأجنبية مع قطع النظر عن إرادة التزويج، وسوف يتضح لنا أنه يوجد رأي يقول بجواز النظر إلى الوجه والكفين من مطلق المرأة الأجنبية. بناء على ذلك قد يقال خب هذه الروايات تصبح لغوا إذا كان مطلق المرأة يجوز أن أنظر إليها، فلماذا جاءت هذه الروايات وخصصت النظر بمن أريد أن أتزوجها؟ واضح الإشكال؟ كيف ندفع هذه الشبهة؟ طبعا لو منعنا في المسألة الآتية جواز النظر إلى الوجه والكفين لا إشكال، هناك وجه للتخصيص، مطلق المرأة الأجنبية لا يجوز النظر حتى إلى الوجه والكفين، ومن تريد أن تتزوج منها يجوز، فتنتفي الشبهة. أو لو فرقنا قلنا المرأة التي يريد أن يتزوج منها يجوز له أن ينظر إليها بشهوة أو ريبة، أيضا لا موقع للشبهة. ليش؟ لأن تلك النظرة بدون شهوة وريبة، هذه النظرة حتى مع شهوة أو ريبة فيحصل الفرق. لكن المفروض ماذا؟ في البحوث السابقة قلنا جواز النظر مشروط أن يكون بدون قصد التلذذ والشهوة والريبة، واضح هذا الكلام؟ فحينئذ تستقر الشبهة. هذه الشبهة طرحها الشيخ الأعظم، تأملوا بها إلى يوم السبت إن شاء الله، هذا ما يسعه الصوت. أحسن الله.
شيخنا مقدار النظرة الواحدة يحددوها بالمدة، يعني نظرة خاصة
ساعة ساعتين
يعني.
الواحدة عرفا يعني بمقدار ما تلتفت أنك نظرت إليها، خلص بعد
تفلت ورحت كم دقيقة
أي يعني. ففي بعض الأحيان الواحد يكون ينظر أصلا ما شايف شيء. لو صارت عندي قصة حتى نسكرها.